إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من صفة الوضوء وبيان فرائضه وسننه ونواقضه. والوضوء إنما يكون من الحدث الأصغر، فهناك حدثان: حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والمراد بالطهارة الغسل. يبقى إذن عندنا حدثان: حدث أصغر الطهارة منه تكون بالوضوء، وحدث أكبر الطهارة منه تكون بالغسل. أقول: فرغنا من صفة الوضوء وبيان فرائضه وسننه ونواقضه، فماذا عن الغسل؟ وماذا يوجبه؟ وما هي كيفية الغسل؟ قال أبو داود رحمه الله: باب في الإكسال. باب في الإكسال. والمراد بالإكسال أن يباشر الرجل أهله ثم يفطر فلا ينزل، يبقى أكسل، باشر ولم ينزل، فهذا هو الإكسال. إذا أكسل الإنسان فماذا عليه؟ إذا باشر الرجل امرأته، جامعها، ولكن فتر قبل الإنزال فخرج دون أن ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ الجواب: قال رحمه الله بعد أن ذكر سند الحديث عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد السعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماء من الماء، يعني الماء من الماء. وعن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. قوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، المراد بالماء الأول ماء الغسل، والمراد بالماء الثاني المني، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا خرج الماء من الإنسان يعني المني وجب أن يستعمل الماء في الطهارة منه أن يغتسل. يبقى إنما الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل. متى يجب على الإنسان أن يفيض الماء عليه؟ إذا خرج منه الإيه؟ الماء، وهو أصل خلق الإيه؟ خلق الإنسان. إنما الماء من الماء. كان هذا رخصة في صدر الإسلام، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، وأوجب على الرجل إذا باشر وأكسل أن يغتسل. فكان الأول ترك الغسل من الإكسال رخصة، ثم أمرهم بالاغتسال إن باشروا نساءهم وإن لم ينزلوا. إنما الماء من الماء كانت رخصة في بدء الإسلام، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالاغتسال بعد. ولذلك أتبع ذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. يبقى هذا الحديث الثاني بيدل على أن الرجل إذا باشر أهله يعني أولج ثم خرج ولم ينزل وجب الغسل. إذا باشر وأولج وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. فهذه آخر الفتية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأولى الماء من الماء رخصة. ثم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. والمراد بما قال المباشرة، الجماع، الإيلاج. يبقى إذن من موجبات الغسل الجماع، وتقول أنزل أم لم ينزل علشان تلغي الإيه؟ الرخصة السابقة. الماء من الماء كانت رخصة ثم نسخت، فمن موجبات موجبات الغسل الجماع، أنزل أم لم ينزل. ثم ذكر بعض ما يستحب له الغسل. يبقى من موجبات الغسل الجماع. هناك أشياء يستحب لها الغسل، منها قال: باب في الجنب يعود، بمعنى الرجل يباشر امرأته ثم يريد أن يعود إلى المباشرة، ثم يريد أن يعود من المباشرة، هل يجب عليه الغسل بالمباشرة الأولى أم يجزيه إذا قضى وطره من أهله إذا مرة أو أكثر أن يغتسل غسلا واحدا؟ إذا باشر الرجل أهله هل يجب عليه أن يغتسل بعد كل مرة في وقت واحد، أو أنه إذا باشر أكثر من مرة يجزئه غسل واحد عن المرات السابقة؟ قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه واحدة بعد أخرى، ولم يغتسل عند كل واحدة، وإنما طاف عليهن ثم اغتسل غسلا واحدا. قال: باب الوضوء لمن أراد أن يعود. يبقى الأول قال إيه؟ أنه لا يلزم أن يغتسل عقب كل مباشرة، إذا أراد أو كان ينوي أن يعود المباشرة مرة أو أكثر فلا يلزم أن يغتسل بعد كل مرة ولكن يجزئه أن يؤخر الغسل حتى يقضي وطره. طيب هل هناك شيء آخر؟ قال باب الوضوء لمن أراد أن يعود إذا باشر الرجل أهله ثم نوى أن يعود إلى المباشرة أخر الغسل. طيب في حالة تانية يستحب أن يتوضأ، يستحب أن إيه؟ أن يتوضأ. قال عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى إذا كرر المباشرة فلو أن يغتسل غسلا واحدا، والأطيب والأزكى والأحسن أن يغتسل عقب إيه؟ كل مرة. ثم إن لم يغتسل يتوضأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. يبقى إذا أتى الرجل امرأته ثم أراد أن يعود الأفضل أن يغتسل، وإن لم يغتسل يتوضأ، وإلا فلا حرج يؤخر الغسل حتى يقضي وتره بعدما أراد. طيب إذا أجنب الرجل أول الليل هل له أن ينام حتى الفجر يغتسل لصلاة الفجر أم يلزمه بعد قضاء وتره أن يغتسل؟ قال باب الجنب ينام، باب الجنب ينام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ابن عمر يقول أن عمر ذكر لرسول أنه، الضمير أنه يعود على عمر ولا ابن عمر؟ قال الشارح يعود على إيه؟ على ابن عمر، يعني كأن ابن عمر استحيا أن يسأل رسول الله فكلف أبوه أن إيه؟ أن يسأل له، فقال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. يبقى إذن إذا أجنب الرجل أول الليل فلا يلزمه أن يغتسل قبل أن ينام، ولكن يجزئه أن ينام ثم يغتسل إذا أراد الصلاة، ولكن يستحب له أن يتوضأ. إذا أردت أن تنام وأنت جنب توضأ، توضأ استحبابا استحبابا. يبقى إذا أجنبت أول الليل فأنت بالخيار بين أن تغتسل وبين أن إيه؟ أن تتوضأ، وإن لم تفعل فلا شيء، وإن لم تغتسل ولم تتوضأ فلا شيء. قال باب الجنب يأكل. أجنب هل يجوز له أن يأكل وهو جنب؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد وأن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. يبقى الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل يتوضأ، يتوضأ وضوءا كاملا. وإذا اقتصر في الأكل على غسل يديه أجزأه، لكن عند النوم الوضوء كامل، الوضوء كامل. إذا أردت وأنت جنب أن تنام توضأ، وإذا أردت أن تأكل توضأ، فإن لم تفعل فاغسل إيه؟ فاغسل يديك. قال باب من قال الجنب يتوضأ. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب، توضأ يأكل وينام ويشرب ثم ينام بعد أن توضأ. قال باب الجنب يؤخر الغسل، يعني يجنب أول الليل ويؤخر الغسل إلى الفجر. عن غضيف ابن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قال الراوي قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. الحمد لله على نعمة الإسلام. ذاك الرجل غضيف بن الحارث يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب أول الليل يغتسل أول الليل أم آخر النهار الليل؟ قالت كده وكده، ربما اغتسل أول الليل وربما أخر آخر الليل. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يبقى ما ضيقش علينا، ما قالش لازم إذا أجنبت أول الليل تغتسل، لا أنت بالخيار. قال قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. الوتر ما يكون بعد الصلاة، ما يكون من الصلاة بالليل بعد العشاء، أقل ركعة وأقصاه 11، وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت إيه؟ الوتر، أو وقت قيام الليل، أو وقت التهجد، أو التراويح في رمضان. هذه الأسماء كلها تطلق على الصلاة ما بين العشاء إلى الفجر. أنت عايز تقيم الليل، تقيم الليل تصلي إمتى؟ أول الليل أم آخره؟ ها؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره، من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى آخر الليل. أوتر أول الليل وأوتر أوسط الليل وأوتر آخر الليل، وهذا أفضل. آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، ساعة السحر، هذا ساعة نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فالصلاة آخر الليل أفضل من أوله، ولكن لمن اعتاد ذلك. إذا ربنا كرمك وتعودت إنك أنت تصحى آخر الليل في وقت السحر وتصلي، خلاص من فضل ربنا عليك حافظها، لكن هذا أفضل. لكن أنت بتحاول تقوم قبل الفجر وما بتقدرش، وبتضيع أيام كثيرة ما بتصليش فيها عشان تقول إيه بلاش أصلي أول الليل هخلينا آخر الليل، وما بتقومش. فأنت خذ بالأحوط وصلي إيه؟ أول الليل. صلي أول الليل بعد العشاء، زي ما احنا في رمضان كده، بعد العشاء روح وصلي قيام الليل، صلي ما تيسر لك، ووتر ونام على وتر. وبهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر وأبا هريرة وغيرهما. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. ليه؟ الأخذ بالأحوط، الأخذ بالأحوط. فقيام الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن الأفضل آخر الليل لمن قدر على ذلك وتعود عليه. مش قادر، لا تحم نفسك، خذ حظك من القيام أول الليل ونام على وجه. سألها رضي الله عنها عن القراءة في الليل، وبيصلي قيام الليل بيجهر بالقراءة ولا يسر؟ قالت أحيانا يجهر وأحيانا يسر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك بين ذلك سبيلا. إذا قمت من الليل تصلي وعايز تجهر بالقراءة، اجهر شريطة ألا توقظ نائما ولا تشوش على مصل آخر. ها؟ يعني أنت ما تقومش بالليل تصلي والعيال نايمين والمرأة نايمة وبعدين تقوم بقى ترفع صوتك وتصحي العيال، لا، اجهر جهرا خفيفا يعني فوق الإصرار، تسمع نفسك ولا تؤذي بصوتك من حولك من أهل الإيه؟ من أهل البيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. يبقى لا غسل ولا ايه ولا وضوء. احنا قلنا الافضل ايه؟ تغتسل. اذا اجنبت اول الليل اغتسل، ما غتسلتش ايه؟ توضأ. فممكن انام من غير وضوء كمان، نام من غير وضوء كمان. الحمد لله الذي جعل في الامر ايه؟ في الامر سعة. يبقى اذا اجنبت اول الليل ممكن تغتسل وهذا افضل، ممكن تتوضأ وممكن تنام من غير وضوء ولا ايه ولا غسل، وممكن يجزئك عن الوضوء تيمم. انت كسلان ومش قادر حتى تتوضا، ما تحرمش نفسك من جزء من الطهاره، اضرب ايديك على الحيطه وامسح بها ايه وجهك وكفيك، هذا يجوز. تيمم يجوز للجنب اذا اراد ان ينام قبل ان يغتسل او ان يتوضا. هل الجنب نجس؟ الإنسان إذا أجنب يعني أتى ما يوجب الغسل قبل أن يغتسل، هل هو نجس؟ أيوة، يعتقد بعض الناس ذلك، ربما الحمد لله بانتشار العلم ذهب هذا الاعتقاد، ولكن كان موجودا، كان موجودا إن بيعتقدوا إن الجنب نجس. أيوة. قال باب في الجنب يصافح، يعني يصافح غيره. طبعا الجنب لما هيصافح غيره يبقى مس الاخر، طب هو جنب هيحصل للذي صافحه حاجه؟ قال باب في الجنب يصافح، اي الحكم. قال عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس. حذيفة رضي الله عنه ماشي في الطريق فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فأهوى إليه. من اللي أهوى إلى الثاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام مد يده إلى حذيفة ليصافحه. المصافحة دي شيء هين ولكننا نستهين بها، هين في الفعل ولكن عظيم في الأجر، عظيم في الأجر. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ها؟ شفت الأجر العظيم والعمل القليل. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن أن يتفرق. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا لقي أحد أصحابه يبادر هو عليه الصلاة والسلام مدده علشان إيه يصافحه، ما كان ينتظر إن اللي جاي هو اللي مدده، لا، من تواضعه عليه الصلاة والسلام لما يلاقي أحد الصحابة يمدله إيديه علشان يصافح. فلقي عليه الصلاة والسلام حذيفة في الطريق فأهوى إليه، ما دينه عشان صفح، فحذيفة حش إيه حش إيديه كده، قال إني جنو، معلش رسول الله سامحني، أنا إيه مش عايز أصفحك عشان أنا جنو. فقال إن المسلم لا ينجس أو ليس بنجس، الجنابة مش نجاسة ولا حاجة، على ظن على حسب اعتقاد حذيفة، وظل هذا الاعتقاد إيه عند بعض الناس. أيام الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يبقى حذيفة كان بيعتقد أن هو إيه إذا كان جنوب ما يصحش يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كذلك، لكن إيه حذيفة لقي الرسول، تقدر تقول إيه ما قدرش يهرب مثلا، إيه الرسول لقيه مباشرة وشه في وشه فما قدرش يهرب. أبو هريرة شاف الرسول صلى الله عليه وسلم من إيه من بعيد كده، فجي هربان من غير طريق وماشي، الرسول شاف راح فين أبو هريرة، لما جي انت مش انت قبلتني؟ قالوا كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، قلنا سبحان الله بتقال امتى؟ للتعجب، سبحان الله أبو هريرة، وانت بتعتقد ان الجنب نجس يا أبو هريرة؟ سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. إذن هذان الحديثان يدلان على جواز تأخير الغسل من الجناب، هذان الحديثان يدلان على جواز تأخير الغسل من الجناب، ويدلان على جواز المشي في الشارع وقضاء الحاجة وهو جنب، على خلاف ما كان يقوله العام إن كل خطوة بلعنة، إذا مشيت في الشارع وانت جنب يبقى كل خطوة بإيه بلعنة. سبحان الله، من أين هذا الفقه؟ الله تعالى أعلم. الصحابة كانوا جنوب ويمشوا في الشارع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على حذيفة، قال ما أنت جنوب مشي في الشارع عليه، ولا أنكر على أبو هريرة، إنما أنكر عليهما اعتقاد أن الجنابة نجاسة، وما قالش أنت مشي في الشارع عليه. يبقى إذن إنسان أجنب بعد الفجر صح من النوم، اللي هي بيقولوا روح أصلي طعمية، يقول لا ما نفعش أروح، لا روح، أي المال روح اشتري طعمية عشان علي يفطر، ماشي واخد حاجتك، مش شرط أنت لست نجسا، تمشي وتروح في قضايا حوائجك، ولكن الأكمل والأفضل أن تكون على طهار، الأكمل والأفضل أنك أنت تعجل بالطهارة، ده الأكمل والأفضل، لكن أخرت رخصة، والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة كما قال الصحابي. قال باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. اللي معاه كتاب يروح يشوف الترجمة كده فايه، لأن مكتوب عندي باب في الجنب يصلي بالقوم وهو اللي معاه كتاب صح، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. واحد متعود ان هو يغتسل قبل ان ينام، وعشان لما يصحى الفجر يقول لك انا مش ضامن، حصحى متاخر، حصحى بدري، لا انا اول انام على طهارة افضل، فاجنب اول الليل ونام، الفجر جدا صح من النوم كان عادة بقى هو متعود هو ايه بيصلي بيغتسل بدري اتوضى وراح الجامع وصلى اماما مش نوم كمان صلى اماما وهو جنب ما حكم صلاة المأمومين؟ أيوة. قال باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. وفي رواية فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. وفي رواية قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسلا. وفي رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وفي رواية فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم. في هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وقد صفوا للصلاة. الشارح أكد في الشرح على مسألة تسوية الصفوف في الصلاة، قال خرج وقد صفوا صفوا. الله تبارك وتعالى أقسم بالصافات صفا، وهم من؟ الملائكة. وفي السورة قال على لسانهم وإن إيه الصافون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه يوما في المسجد ورآهم متفرقين قال ما لي أراكم عزين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في بيان أهمية تسوية الصفوف وقال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وتوعد قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وللأسف إلى اليوم بعد 15 قرن إلى اليوم المسلمون عندهم تهاون كبير في تسوية الصفوف، عندهم تهاون كبير في تسوية الصفوف. الرجل يقوم يقف مكانه مش عايز لا يروح يمين ولا شمال، تقول له لو سمحت كده شوية كده، يجي عامل كتفه كده ويجي معتدل تاني، عملنا ايه عملنا ايه عملنا ايه، مش عايز يتحرك لا يمين ولا شمال. ان تسوية الصف من تمام الصلاة. إني أرى الشيطان يتخلل بين صفوفكم. فعايزين إخواننا حتى يعني طلاب العلم حتى أصحاب مجالس العلم يطبقوا 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 السنة، نهتم بتسوية الصف. الروايات بتقول أنه عليه الصلاة والسلام خرج وقد صفوا فتذكر قال مكانكم، وفي رواية كبر ثم قال مكانك. يبقى التذكر هنا منه عليه الصلاة والسلام. الرواية بتقول ايه؟ انه كبر ثم تذكر. والرواية بتقول ايه؟ ان هو تذكر قبل ان يكبر. تذكر قبل أن يكبر قال اجلسوا. لما تذكر قبل أن يكبر قال إيه؟ اجلسوا. طيب جلسوا فدخل فاغتسل ثم خرج. هنا في هنا فترة زمنية، فترة زمنية. قال الشارح خرج فصلى ولم يأمر بلالا بإعادة الإقامة. يبقى لو أقام المؤذن للصلاة ثم ذهب الإمام ليتوضأ بعد الإقامة ننتظره ويأتي ولا تعاد الإيه؟ ولا تعاد الإقامة، ولا تعاد الإقامة. طب الرواية اللي بتقول أنه كبر ثم تذكر فقال مكانكم، يا ترى هم كبروا ولا ما كبروش؟ أيوة الله أكبر. إن كانوا كبروا يبقى دخلوا في الصلاة، يبقى ينتظرونه إيه؟ قياما حتى اغتسل وجاء فدخل في الصلاة وهم قيام وأتم بمن إيه؟ الصلاة. يبقى هم كده إيه؟ دخلوا في الصلاة إيه؟ قبله، وهذا لا بأس به للضرورة والإيه؟ والحاجة، لا بأس إذا أحرم المأموم قبل الإمام عند الإيه؟ عند الحاجة كما فعل في هذا الحديث. ثم لما صلى عليه الصلاة والسلام بين له إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. أنا بشر بنسى زيكم، أنا بشر بنسى، أنا كنت جنوب وبعدين إيه تذكر فذهبت فاغتسلت وطلع طبعا من سجالي ما نشفش، طلع والمية إيه بتقطر منه عليه الصلاة والسلام. طيب إذا صلى الإمام وهو جنب ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيح، وإذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة خلاص مش لازم يقولوا من إيه إن كنت جنبا بقى، خلاص ما عادش لها لازمة. يبقى هو بقى يروح يغتسل ويصلي إيه الصلاة لوحده. أين يبقى إذن صلاة المأمومين صحيحة، وإن كانت صلاة الإمام إيه غير صحيحة، هو طبعا بالنسيان غير مؤاخذ، بالنسيان غير مؤاخذ. لكننا ننبه على تهاون بعض الأئمة الذين يدعون الحياء، هو حياء كذاب، يدخل الإنسان في الصلاة إماما ويتذكر أنه مش متوضئ أو يحدث فيستحي يطلع من الصلاة إزاي، أنا إمام هطلع إزاي، يصلي إماما وهو على غير طهارة سواء كان من حدث الأصغر والأكبر. أين هذا من قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا؟ تذكرت أنك أنت مش متوضئ، أحدثت في الصلاة، بتبص وراك تقول كمل يا فلان الصلاة، وتطلع تتوضأ وتيجي تلحق الصلاة، فيش أي مشكلة خالص نهائيا. إنما أنا بشر، أنت بشر زي الناس، يصيب كما يصيب الناس، لكن تتذكر وانت في أول ركعة بعد ما كبرت افتكرت على طول انك انت مش متوضي وتستمر، هذا خطر كبير عليك في دينك. ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.